يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا. ونور الفقه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم وحياكم الله في برنامجكم فقه العبادات، وما زال الكلام موصولا في الحلقة الرابعة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن مع الحديث 85 من كتاب عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمه الله. وهذا الحديث هو حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو ثابت في الصحيحين أي البخاري ومسلم، وهو من أعلى درجات الصحة كما لا يخفى حضراتكم الأكارم. ماذا قال فيه الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه البراء بن عازب؟ قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. أيها الأحبة، هذا الحديث الذي ذكرته الآن على مسامع حضراتكم يصف فيه البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر أنها متقاربة متناسبة، فإن قيامه للقراءة وجلوسه للتشهد يكونان مناسبين للركوع. نعم، والاعتدال والسجود، فلا يطول القيام مثلا ويخفف الركوع، أو يطيل السجود ثم يخفف القيام أو الجلوس، بل كل ركن يجعله مناسبا للركن الآخر. وليس معناه أن القيام والجلوس للتشهد بقدر الركوع والسجود. القيام والتشهد ليس بقدر الركوع ولا بقدر السجود، وإنما هو بلا شك أطول، اللي هو إيه؟ اللي هو القيام والتشهد. وإنما معناه أنه لا يخفف واحدا ويثقل الآخر. وإلا فمن المعلوم أن القيام والجلوس أطول من غيرهما، كما يدل عليه زيادة البخاري في الحديث. وهناك دروس مستفادة من هذا الحديث. يبقى الوقت قبل أن أبدأ في الدروس المستفادة، حديث البراء بن عازب الثابت في الصحيحين، فحوه إيه؟ خلصته إيه؟ زبدته إيه؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل ركوع وسجوده مناسبا لقيامه وتشهده، مناسبا لقيامه وتشهده، فلا يخفف القيام والتشهد ويثقل الركوع والسجود، وليس العكس، أي مثلا لا يخفف الركوع والسجود ويطيل الايه القيام والتشهد. ما الحكاية ايه؟ الحكاية ان الركوع والسجود كان متناسبا مع القيام والجلوس للتشهد. هذا يا اخوان فحوى الحديث. يعني وقتي انا ذكرت حديث، الحديث ده في البخاري ومسلم، حديث البراء بن عازب، انت سمعته زبدته ايه؟ فحوى ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يجعل الركوع والسجود، بل والجلوس بين السجدتين والاعتدال من الركوع، مناسبا مع القيام عند قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر، وكذلك التشهد، كل هذا مناسبا مع بعضه البعض. تعال بقى نسمع الدروس المستفادة من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين. الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه. الركوع ده حكمه إيه؟ أيوة أنا بسألك، الركوع ركن من أركان الصلاة، طب الاعتدال منه حكمه إيه؟ ركن من أركان الصلاة. طيب الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة. طب الطمأنينة في الاعتدال ركن من أركان الصلاة. طب بقول إيه في الدرس المستفاد ده؟ بيقول الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه متساوية المقادير، متساوية المقادير، فلا يطيل المصلي بعضها على بعض، فلا يطيل المصلي بعضها على بعض. أيوة. طيب وانت لما تعتدل من الركوع هتقول ايه؟ اذا كنت اماما او منفردا تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. كلمة سمع الله لمن حمده دي واجب من واجبات الصلاة، ربنا ولك الحمد واجب من واجبات الصلاة ايضا. يعني ايه؟ يعني ترك هاتين الكلمتين عمدا يبطل الصلاة، لأن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة. وما زاد عنهما، ما زاد عن سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، سنة. طب اللي زاد عنهما إيه؟ حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أنت أهل الثناء والمجد، إلى آخر الدعاء. يا كل ده كل ده. طيب يندب أن تحفظ هذا الكلام. يعني إيه يندب؟ يعني يستحب. طب يستحب يعني تؤجر بفعله ولا تعاقب بتركه. طب جميل. طب لو ما حفظتوش صلاتك صحيحة ما دامت تمت الشروط والأركان والواجبات، لكن يجدر بي وبك أنت رجلا كنت أو امرأة أن تحفظ هذه الأشياء. طب لماذا؟ لأنك تريد كمال الأجر وكمال المثوبة، ونحن نهيب بأنفسنا أن تكون صلاتنا كصلاة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فحتى تكون كصلاة النبي فعلينا أن نحافظ على الشروط والأركان والواجبات والسنن بخشوع في القلب وخضوع في الجوارح. أيوة، الحلقة على إيه؟ على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللقاء الكام؟ ده اللقاء الرابع. ذكرت حديث إيه؟ حديث البراء بن عازب في البخاري ومسلم. بتتكلم فيه دلوقتي، بتكلم في الدروس المستفادة من الحديث. أول درس قال إيه؟ قال إن القيام يكون متناسب مع الركوع والاعتدال منه. طيب الدرس الثاني، أن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير أطول من غيرهما. القيام اللي بتقرأ فيه الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم في الركعتين الأوليين والتشهد الأخير يكونان أطول من غيرهما، أطول من الركوع والاعتدال منه، أطول من السجود والجلوس بين السجدتين. أيوة، اللي هو إيه؟ اللي هو القيام والتشهد الأخير. طب جميل. وأن تكون الصلاة في جملتها مناسبة. يعني إيه مناسبة؟ يعني متقاربة لبعضها، فيكون طول القراءة مناسبا مثلا للركوع والسجود. أي نعم، تطمئن كده في الركوع كما كنت قد بينت وما زلت أبين وسأظل إن شاء الله. أي نعم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العظيم وبحمده. تورك ايه؟ واحدة واحدة، هوينا هوينا، رويدا رويدا. تدبر، تأمل فيما تتلفظ به من تسبيحات تتقرب بها إلى الله عز وجل. طيب، ثبوت الطمأنينة، وقد بينت أن الطمأنينة ركن. ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، يعني الاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة، عرفنا. طيب، والطمأنينة في ركن من أركان الصلاة، عرفنا. طب السجود ركن من أركان الصلاة. طب الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. طب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. يبقى السجود ركن والطمأنينة فيه ركن، الاعتدال من السجود ركن، والطمأنينة في الاعتدال من السجود بين السجدتين ركن آخر. يا من تنقرون الصلاة نقرا، اتقوا الله في صلاتكم وفي أنفسكم، واعلموا أن هناك من لا يقبل من صلاته إلا عشرها، وهناك من لا يقبل إلا تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، وهكذا يا عباد الله. بل هناك من تلف صلاته كالثوب الخلق أي القديم وترمى في وجهه. تدري لماذا؟ لأنه عنده خلل في الشروط، خلل في الأركان، خلل في الواجبات، خلل في السنن. واحد يقول أنت تعد تعيد وتوجع في دماغنا. أنا أريد أن أقرر هذا الكلام في قلبي وصدري وعقلي ودمائي، وأنت كذلك، من باب قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تدري لماذا؟ لأنك تصوم في السنة مرة وهو شهر رمضان، وتزكي في السنة مرة، أي نوع من أنواع الزكاة؟ كزكاة القمح. إخوة آباؤنا وإخواننا من الفلاحين يحصدون القمح الآن، فمن أخرج الزكاة فإن نصاب القمح 612 كيلو غرام. إذا كان يسقى من السماء فيه العشر، وإذا كان يسقى بالآلة بالنعورة بالساقية ففيه نصف العشر. يعني إيه؟ يعني الأرض جابت 10 طن قمح، 10 طن غلة، فيهم نصف طن. نصف طن يعني إيه؟ 500 كيلو غرام. جابت 1000 كيلو فيهم كام؟ 50 كيلو فقط، 50 كيلو فقط. فالآن الفلاحون عندنا في مصر يحصدون القمح أي الغلة، فهذا نداء من فوق منبر الرحمة للمسلمين الفلاحين في مصر وفي غيرها من العالم الإسلامي: أيها الموحدون، تعبدوا لربكم بقوله عز وجل: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أيها المسلمون، تعبدوا لربكم بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. تعبدوا لربكم بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تعبدوا لربكم بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. مفهوم المخالفة للآية يقول أن الذي لا يخرج الزكاة إذا كانت الزكاة تطهرهم، يبقى عدم إخراجها ماذا يفعل بهم؟ تنجسهم. عدم إخراج الزكاة ينجس، لأن إخراج الزكاة يطهر ويزكو المال ويزداد وينمو ويتكاثر ببركة ائتماركم لأمر ربكم الذي على العرش استوى سبحانه وبحمده. فإذا أردتم عبودية خالصة واستنزال البركة واستمطار الرحمة من عند الرحمن الرحيم، فكونوا عبادا لله في كل حياتكم كما يقولون من الألف إلى الياء. فأنت تقول بلسان الحال قبل القال، تقول إيه؟ اسمع: قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي، محياي إلا فرح الولد؟ لا، محياي إلا فرح البنت. يبقى في الكازينو في النادي لا بأس، لكن شريطة أن يكون الرجال في مكان والنساء في مكان، ولا يكون هناك طبل ولا ضمر ولا رقص ولا اختلاط ولا إسراف ولا تبذير ولا مخالفات شرعية. نعم، محياك إلا ميتم أبي، أجيب فيه الصرادق ومقرئ وطقم قهوة حتى يتكلم الناس أننا كرماء أسخياء نقدر الوالد بالبدع والمبتدعات التي يسأل عنها الوالد في القبر ويوم القيامة وتسألون عنها، إلا إذا كان قد تبرأ من كل البدع والمبتدعات. أما إذا كان لم يتبرأ وفعل هذا الكلام وهذه البدع، الله المستعان، الله المستعان. أي نعم، فنسأل الله أن يعفيني وإياكم من كل بدعة، اللهم أمين. طيب، احنا بنتكلم في حديث البراء بن عازب الثابت في البخاري ومسلم. البراء بن عازب بيصف صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين احنا بنتكلم في الدروس المستفادة وبينا إن الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن والاعتدال ركن والطمأنينة فيه ركن، وبينا بتوفيق الله إن السجود ركن والطمأنينة فيه ركن، والجلوس بين السجدتين ركن والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين إيه؟ ركن آخر. وبينا إيه كمان؟ أن القيام والتشهد الأخير وغير ذلك كالسجود والركوع والاعتدال منهما يكون كل هذا متناسب مع بعضه. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، لا يوجد حاجة اسمها ركن صغير، لأن البعض يزعم أن الاعتدال من الركوع ركن صغير. لا، ما فيش كلام من الكلام. خلينا بقى إيه نذكر الحديث مرة أخرى اللي احنا بدأنا الحلقة به، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيامة والقعودة قريبا من السواء. تعال بقى يا سيدي نسمع مع بعضنا ونتدارس مع بعضنا ونتذاكر مع بعضنا الحديث 86. الحديث 86 هو حديث أنس ابن مالك، وهو ثابت في البخاري ومسلم أيضا، أي من أعلى درجات الصحة. عن ثابت البناني، ثابت البناني عن أنس ابن مالك، طبعا أنت عارف أن ثابت من التابعين. عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك، وأنت عارف أن أنس يعني صحابي جليل وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات متصلات، وأنت تعلم أن أنس من المكثرين في الرواية. أنس بيقول إيه رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. يا سلام، يعني أنس بن مالك بيوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك كان لما يقوم من الركوع يظن المأموم الذي خلفه أنه نسي من طول اعتداله، من طول اعتداله. أين؟ وكذلك بين السجدتين يظن المأموم أحيانا أنه نسي. اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني واهدني واجبرني وارضني وارزقني. إيش هذا؟ هذا دعاء يقال بين السجدتين. طب أنا مش حافظ الكلام ده، قل اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، كرر. طب انت بقى مش حافظ يا اخي، احفظ، احفظ روايات متعددة، ربنا هيعينك لو كان عندك نية، حتى مرة تتعبد بهذه ومرة تتعبد بهذه، فيكون عندك استحضار بقلبك وخشوع وخضوع. وتشعر بلذة الصلاة. كلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم 3. أبدا ما قالش 3، ما قال إيه؟ قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. يبقى كلمة 3 مش موجودة في الرواية. أي نعم، أمال الموجود إيه؟ حبب إلي من دنياكم الطيب، الطيب العطر الذي تتطيب به، والنساء الحلال، زوجته التي أحله الله تعالى له، كخديجة وعائشة وسودة بنت زمعة وصفية وزينب وجويرية وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة، أمهات المؤمنين، ومسلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها اللي هي هند يعني. نسأل الله أن يحشرني وإياكم معهم، قولوا أمين. الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة، راحتي وطمأنينتي وسكينتي في الصلاة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لمؤذنه بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه: أرحنا بها يا بلال. لسان حال كثير منا الآن يقول أرحنا منها. رايح فين؟ رايح أغز ركعتين كده. يا راجل يا راجل، تأدب مع ربك عز وجل. راح أغز ركعتين كده وجاي. يا الإنسان ينبغي أن يكون مؤدبا في أقواله، في ألفاظه، في معاملاته. أي نعم. وبمناسبة الأدب، كنت جالسا مع أخي الأستاذ محمود حسان أمس، فقال لي: كنت خارجا من المسجد النبوي فمسكت النعال أعزك الله، قال، ورميته هكذا أمام الباب لألبسه، وإذا بصاحب معي، قال: يا أخي، هذا ينافي الأدب عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أخونا: أعجبت بهذه اللمحة المباركة التي وجهني فيها هذا الصديق الذي إذا ذكرت الله أعانني وإن نسيت ذكرني به. الشاهد يا إخوان، لذلك ربنا عز وجل قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في سنن الترمذي وأبي داود بإسناد حسن وشيخنا الألباني رحمه الله: لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. أردت بهذه الكلمة حاجتين. إيه الحاجة الأولى؟ الأدب عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه واحدة. حاجة الثانية مصاحبة الصالحين والمصلحين في الأسفار وغير الأسفار. ليه؟ لأنك إذا ذكرت الله أعانك، وإن نسيت أو نسيت ذكرك بالله عز وجل. أي نعم. فالشاهد بارك الله فيك، واحد يقول رايح، واحد يقول لواحد أنت رايح فين؟ يقول له أنا رايح أغز ركعتي. دي اسمها سوء أدب. أي نعم. فبارك الله فيك، الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول للصحابي الجليل بلال: أرحنا بها يا بلال. أي نعم. فالصلاة غير أنها عبودية لله عز وجل هي علاج وهي راحة. أي نعم. ولم يقل أرحنا منها كما هو حال بعض المسلمين الآن بلسان الحال. نسأل الله أن يجعلها طمأنينة وراحة لنا يا إخوان. طيب أنا قلت إيه؟ قلت إنه ثبت في البخاري ومسلم من حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يعتدل من ركوعه قد يظن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي. طب دي يدل على إيه؟ يدل على طول اعتداله وطمأنينته في الاعتدال بعد القيام من الركوع، وكذلك بعدما يعتدل من السجود بين السجدتين كان يظن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي. طب هذا يفهم منه إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الجلوس بين السجدتين، وكما أشرت لحضراتكم الأكارم أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني واهدني واجبرني وارضني وارزقني. نعم بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك الحديث 87 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أيضا أنس، الحديث اللي فات كان عن مين؟ كان عن أنس، وهذا الحديث أيضا عن أنس وأيضا في البخاري ومسلم، قال: ما صليت وراء إمام قط، ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول تاني الحديث، اسمع. قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بقى يا سيدي ينفي أن يكون صلى خلف أي إمام من الأئمة إلا وكانت صلاته خلف الإمام الأعظم صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أخف بحيث لا يشق على المأمومين، على المأمومين صلاتك خف حتى لا يشق على المأمومين، فيخرجون منها وهم راغبون، ولا أتم من صلاته، فكان يأتي بها صلى الله عليه وسلم كاملة فلا يخل بها بل يكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتها. ونأخذ هذا الاتصال بارك الله فيك. تفضل يا أخي. أخونا عبد الرحمن من تونس، أهلا بيه.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أحوالكم يا شيخ؟
يا مرحبا ومرحبا.
والله إننا نحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه أخ عبد الرحمن.
شيخ، أريد أن أسألك في مسألة.
تفضل يا الحبيب.
هل يجوز لي إخراج زكاة مالي إلى ابنة شقيقتي لتجهيزها؟
إخراج زكاة مالك إيه؟
إلى ابنة شقيقتي.
إخراج زكاة مالك إيه؟
اخراج مال زكاتي، مال زكاتي الى ابنتي شقيقتي، مع العلم انها.
الجواب: ان كان ابن شقيقتك اي ابن اختك،
ابن ابنة ليس ابنه، ابنة قادمة على زواج هذه الصائفة.
الجواب: إن كان من الأصناف الثمانية جاز لك أن تعطيه الزكاة، فابن أختك لا يلزمك النفقة عليه. والله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. الخلاصة: إن كان صنف من الأصناف الثمانية جاز لك أن تخرج له الزكاة، وكما يقولون تبقى عصفورين بحجر واحد. عصفورين بحجر واحد يعني إيه؟ يعني منها أديت زكاتك وسقطت وأخذت الأجر والمثوبة ووصلت رحمك، والله أعلم. نعم، أخونا محمود يتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي فضلتك يا شيخنا؟
يا مرحبا ومربحا.
ربنا يرفع قدرك يا رب.
وقدرك يا الحبيب.
أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
شيخنا عزك الله، بالنسبة لقضية التخفيف في الصلاة والإطالة.
قضية إيه؟
التخفيف في الصلاة والإطالة.
أيوة اتفضل.
أريد من فضيلتك التفصيل في القول، لأن في بعض الأئمة يستدلون على الإطالة في الصلاة والآخرون لا يستدلون على ذلك فيقصرون فيها، فما الفصل في ذلك عزك الله شيخنا؟
صلى على الحبيب قلبك يطيب.
ربنا يبارك في حضرتك، وأستأذن حضرتك في رقم تليفون حضرتك
موجود في ما يسمى بالكنترول. بارك الله فيك. سيأتي التفصيل عن ذلك ولكن أجيب إن شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية. واحد. اثنين، كان يقرأ في صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم نصف قراءته في الفجر. ثلاثة، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العصر نصف قراءته في الظهر. أربعة، كان يقرأ في المغرب أحيانا بطوال المفصل وأحيانا بأواسط المفصل وأحيانا بقصار المفصل. طيب، خمسة، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بأواسط المفصل وبقصار المفصل. ستة، المفصل يبدأ من قاف لقل أعوذ رب الناس، فطوال المفصل من قاف لغاية المرسلات، وأواسط المفصل من عما يتساءلون للضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى قل أعوذ رب الناس والله أعلم. أي نعم، تفضل. نعم تفضل الأخت حنان تتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخة أمن حضرتك أمانة بالله عليك.
تفضلي.
أنا لقي إيصال أمانة موجود عندي بقاله فترة.
وجدت إيه؟
إيصال أمانة.
إيصال أمانة وجدتيه في الشارع يعني؟
إيصال أمانة لقيته موجود عندي بقاله فترة.
كويس.
وأنا اتصلت بالقناة وبعت لهم فاكس بالإيصال لأني أنا مش عارف أوصل لصاحبه.
تمام.
فبالله عليك يا شيخ، يعني أنا عايزة حضرتك تنوهوا عنه في القناة أو تعملوا أي حاجة. أنا سايبة رقمي في القناة والإيصال موجود في الفاكس.
طب يا أختاه، اتصلي بإخواننا في الكنترول وهم يقومون بهذا الأمر على حسب ترتيب إدارتهم. أي نعم، بارك الله فيك يا أختاه. نعم تفضل. أخونا عاطف من الأردن يتفضل. تفضل يا أخ عاطف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت.
تفضل.
أنا بس عايز أسأل في موضوع الرهن، رهن الأرض.
أي نعم.
رهن الأرض.
تفضل.
أنا طبعا رهن أرض 5 جرايط. ودافع لهم مبلغ مال. هل المال اللي أنا دافعه لهم ده كده حرام؟ أنا بدفع كل سنوي، كل سنة بدفع 50 جنيه للقراط.
للقراط؟
بدفع للأرض كل سنة 50 جنيه للقراط.
أنا مش فاهم أنت بتقول إيه يا أخي الكريم.
أنا دافع رهن للأرض. خمس جرايط رهن.
سؤال حضرتك يا أخي، عاوزك تعرف الأول يعني كيف تطرح السؤال.
اتفضل حضرتك.
اتفضل سؤالك إيه؟
سؤالي إن أنا هل الرهن حرام ولا حلال؟
اسمع مني بقى الجواب بفضل الله. الرهن جائز. يعني إيه الرهن؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا راجل قلت لك أنا عاوز 1000 دينار أردني، خد سلف قرض حسن وسأرد المبلغ بعد 6 شهور. قلت لي أنا مستعد ولكن أنا لا أضمن، أريد رهنا، فرهنت عندك دنم أرض. الدنم أرض يا أخوانا يعني 1000 متر بيقولوا عليه في الأردن دلم. نعم. فهذا أما أرجع لك 1000 دينار أنت هترجع لي الأرض بتاعتي، هذا جائز في الشرع، شريطة ألا تنتفع بالأرض المرهونة، شريطة ألا ترتفع بالأرض المرهونة. أنا رهنت عندك شقة لا تؤجرها ولا تسكن فيه، رهنت عندك أرض لا تزرعها ولا تنتفع بها، أي نعم، مثلا رهنت عندك سيارة لا ما تشغلها السرفيز ركاب أو ملاكي خصوص ما ينفع. خلاصة الكلام، يبقى الرهن جائز ولا لا؟ الرهن جائز لضمان الحقوق الشرعية، شريطة ألا ينتفع المرء به، والله أعلم. نعم، هات السؤال. أخونا حسن من البحيرة يتفضل.
يا عم الحاج ممكن تفيدنا في الكلام اللي أقوله لك دوت، الله يكرمك.
هات يا أبو علي.
بالنسبة للنوشة اللي هي السياحية.
الإيه؟
النوشة السياحية اللي هي في شرم الشيخ وفي الغردقة.
نعم نعم.
الأجانب دوما هم بيجيبوا الخمور بتاعتهم معهم.
الجواب هذا لا يجوز يا حسن، المركب في حد ذاته وما يسمى باللنش جائز، ولكن إذا كنا سنستخدمه في شرب الشمبانيا والويسكي والبيرة والموسيقى الصاخبة والهادئة فكل هذا محاربة لمن أنعم علينا بالنعم، وقد قال ربنا جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما المركب إذا كان سينقل الناس من مكان إلى آخر وفيه سياحة لا مخالفة فيها، هل في ذلك بأس؟ الجواب لا بأس في ذلك. أما وإن كان الأمر على النحو الذي تفضلت بذكره فهذا محرم قولا واحدا، والله أعلم. نعم تفضل. أبو عمار من الشرقية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياك وبياك.
كيف حالك يا شيخنا؟
نتقلب في نعيم الله.
الله يبارك فيك. في سؤال يا شيخنا بارك الله فيك، بأن نحن نجد في الفقه بأن هناك نواهي كثيرة من السنة.
تجد إيش؟
نواهي نبوية.
فوائد ربوية.
نواهي.
لا.
النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن شيء مثلا. هذا النهي كيف نعرف أنه مكروه أو أنه حرام؟
هو أنت خلاصة الجواب. نعم. إن الأمر في النص القرآني وصحيح النص النبوي الأصل فيه أنه يفيد الوجوب، إلا لقرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب أي إلى الاستحباب، هذا أولا. وثانيا إن النهي في القرآن العظيم وصحيح السنة النبوية يكون للتحريم، ما لم يصرفه صارف من التحريم إلى الكراهة. وأنت تعلم أن الكراهة تنقسم إلى قسمين، كراهة تحريم وكراهة تنزيه، وهذا يتعلم من خلال دراستك لأصول الفقه، والله أعلم. نعم نعم. أخونا وليد من ليبيا.
أشهد الله أني وحبك الله. والله
الله يرضى عنك وبارك فيك أخو علي.
الوقت يا شيخ أنا لي أخت متجوزة بقالها 5 سنين.
ما سمعت يا وليد، أعد.
لي أخت متجوزة بقالها 5 سنين.
أيوة كويس.
وجوزي سابها بعد 3 سنين وسافر هو برا، الوقت تركها 2 سنين.
تركها بعد قد إيه؟
سابها بعد الجواز ب3 سنين.
ايوه وبعدين سابها يعني طلقها ولا سافر؟
يعني ما عادش عنه اخبار، ويجوز لها ان هي تقعد في البيت مع اهله.
بقاله كم سنه غائب؟
بقاله 3 دلوقتي يا شيخ.
طيب ما يعني الجواب
ما نعرفش كان حي او لا يا شيخ.
اي نعم. الجواب عليها ان تنتظر حتى تتيقن حياته او موته. اي نعم بارك الله فيك، لأن يعني هناك بارك الله فيك أقوال عند بعض أهل العلم قالوا تنتظر حتى يتم 90 عاما، وهو قول عجيب وغريب. على كل حال أنصح أن أختك تنتظر، على يأتي إليها هاتف، على يأتي رسالة، على يأتي أحد من بلدياته يخبرها، المهم أنها تنتظر، ده رقم واحد. رقم اثنين، لو جلست، لو كانت لها شقة مستقلة تجلس فيها، لو لم يكن لها شقة مستقلة لو جلست في دار أبيها فالذي يظهر لي أن هذا أولى وأفضل أن تجلس في دار أبيها والعلم عند الله. نعم أم أحمد من القاهرة، يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمح حضرتك يا شيخ، بس عايز أسأل سؤال بعد إذنك.
هاتي.
هو في أخت يعني إحنا بنحتاج حاجات نشتريها وكده، هي بتشتريها لنا وبتديها لنا بالقسط.
جميل.
فهل ده في ربا ولا حرام ولا؟
والله صلى على الحبيب
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. أهل العلم على قولين في المسألة. أيوة. القول الأول قالوا أن هذا أشد من الحرام. طب ليه؟ قالوا لأن هذا كتحايل اليهود، وهو بيع مال بمال، بيع 100 جنيه ب 120 جنيه، وهذا محرم ولا يجوز، وبل أشد من الحرام، لأن اليهود نهاهم الله أن يصطادوا يوم السبت، وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا السمك منها يوم الأحد، فهذا تحايل هو أشد من الحرام. طب ليه؟ لأن هي أصلا لا تبع هذه السلع. دي القول الأول. القول الثاني إن بعض العلماء المعاصرين قالوا إذا اشترى المرء الشيء، ده رقم واحد، ورقم اثنين يعني صار في حوزته وملكه، رقم ثلاثة نقله من على الأرض التي اشتراها منه، أيوة، رقم أربعة أن يكون ضامنا له. يعني إيه؟ يعني افرض إن شيلة اشترت خلاط وفي الطريق انكسر، هل اللي بدها تشتريه هي اللي تضمنه؟ لا، اللي المشتري الأصلي اللي هو اللي عليه الشيء ده يضمن الشيء ده. طب رقم خمسة، لو بعد ما اشترت الخلاط الست اللي قالت أنا أريد الخلاط وهي اشترت الخلاط بناء على رغبتها، قالت لا أنا بطلت لا أريده، فلا تلزمها بشراء الخلاط. قالوا إن توفرت هذه الشروط فلا حرج من الشراء ويكون شرعيا. أقول تاني لأن العملية متكررة عندنا هنا. واحدة امرأة، هذه المرأة بتجهز لبنتها، بتجهز لبنتها يعني ايه؟ يعني عاوزة ثلاجة وبوتاجاز وغسالة ومكنسة ومكوة ودايركسون وأكروبال وصيني وميلامين وسجاد ودوشة، الله المستعان. فهذه المرأة لا يوجد مع زوجها هذا المال، بدها 25,000 30,000 أكثر أقل، المبلغ مش موجود. ففي واحدة جارتها معاها مبلغ 100,000 جنيه أو أكثر وأقل، أعدى للسقطة واللقطة. يعني إيه؟ واحد عاوز أسمنت وزلط ورمل تجيب له بالتقسيط وحديد، واحد عاوز ثلاجة وبوتجاز وسجاد ومكيت وستاير تجيب له بالتقسيط، واحد عاوز صالون ونوم وصفرة وأنتريه تجيب له بالتقسيط، إلى غير ذلك من هذه الأمثلة. فقالوا تشتري السلعة، ده رقم واحد. اثنين تصير في حوزتها وملكها، ثلاثة تنقلها من على أرض المشتري، أربعة إذا كسر فيها شيء أو خرب شيء قبل أن تبيعها فهي التي تضمن هذا، خمسة إن عاد من وعد بشرائها في كلامه فلا يلزم بشرائه. إن توفرت هذه الشروط قالوا هذا جائز. فيفهم من زبدة كلامي وخلاصته أنني ذكرت قولين لأهل العلم، قول يقول بعدم الجواز لأنها أصلا لا تبع هذه السلع، ويقال أن هذا بيع مال بمال هو أشد من الحرام، وقسم آخر من العلماء قال بالجواز بالشروط التي ذكرتها على مسامع حضراتكم، والله أعلم. نعم. مرحبا يا أبا محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم وجوهكم عن النار.
نحن وأنتم آمين يا رب العالمين.
وأن يبارك لكم في هذه القناة المباركة.
آمين يا رب العالمين.
هذا أولا. وثانيا فضيلة الشيخ، حبيت أسألك بالنسبة لسنة المغرب.
نعم.
سنة المغرب بالنسبة للمتصدق في صلاته كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يصلي؟ طبعا الآن الشخص بيصلي ثلاث ركعات، الشخص بيصلي ثلاث ركعات يعني اللي بيصلي الفرض، فيأتي
صلى على الرسول صلى على الرسول
عليه الصلاة والسلام.
سنة المغرب القبلية مستحبة صلاة ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل آذانين صلاة، فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الإقامة آذانا. وهناك سنة بعدية للمغرب مؤكدة يقرأ فيها الفتح والكافرون، والركعة الثانية الفاتحة والإخلاص، والأفضل أن تصلى في الدار. ثلاثة، يوجد صلاة بين المغرب والعشاء ليس لها عدد معين، هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مرتبطة بسنة المغرب وإنما هي نفل مطلق. يبقى أنا ذكرت ثلاثة بنود، البند الأول سنة قبلية مستحبة، البند الثاني سنة بعدية مؤكدة، البند الثالث هناك صلاة بين المغرب والعشاء ليس لها عدد معين، صلى ثنتين ثنتين وردت، والله تعالى أعلى وأعلم فيها.
لا نتكلم فضيلة الشيخ.
نعم
فضيلة الشيخ، أنا أتكلم عن الآن السنة البعدية. السنة البعدية،
أيوة تفضل.
الآن السنة البعدية، طال عمرك في شيخ مثلا، في شيخ الآن في إنسان يصلي فرض، أنا صليت الفرض وجيت في صلاتي.
أنت صليت الفرض وبعدين؟
أنا صليت الفرض مع الجماعة، لكن في شخص متأخر جاء يصلي الفرض، فأتيت أنا به متصدق في صلاتي.
طيب
حامل الثالثة، أقوم معاه أم أجلس؟ ماذا أعمل؟
الذي أرى، لو أنك انتهيت من صلاة المغرب وأتيت لتصلي السنة، فدخل أحد خلفك، فيجوز للمتنفل أن يصلي إماما بالمفترض، ويجوز بالمفترض أن يصلي بالمتنفل، لأن الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ترجم في صحيحه باب صلاة المفترض وراء المتنفل وصلاة المتنفل وراء المفترض، ثم ساق حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، فالصلاة الأولى تعد له فريضة والصلاة الثانية تعد له نافلة. طب أنت هتصلي ثنتين؟ أيوة أنت هتصلي ثنتين وتسلم، ويقوم المأموم فيتم الركعة الثالثة التي هي له بالنسبة للمغرب، والله أعلم في ذلك. نعم تفضل أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ،
تفضل يا أختي.
احنا مشتريين شقة بالتقسيط على 4 سنين.
نعم.
المفروض ان احنا نستلمها يعني لما يخلصوا سنتين، لكن الشقة احنا عايزين نبيعها خلاص، مش عايزينها. فهل لو بعناها واحنا لسه علينا اقساط بتمن جديد يعني بسعرها اللي هو بتاع دلوقتي، هل ده يعتبر ربا؟
ما دامت الشقة انتم تملكوها وبقي عليكم منها مثلا 5000 أو 10000، فلا حرج أن تبيعوها لأنها ملككم، إذا كانت لأنها ملككم ثم تسدون ما عليكم. أي نعم، يعني أنا ممكن أشتري السيارة من واحد بكام؟ ب100,000 جنيه، دفعت 80 وعليه 20، بعد ما صارت ملكي ممكن أبيع السيارة حتى زي وأسد ما علي، كذلك الشقة أو البيت أو الأرض، والله أعلم. نعم نعم. أخونا مصطفى من الأردن يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ أبو بكر؟
الله يرضى عنك، الحمد لله.
الله يبارك فيك ويجزيك كل خير.
وفيك يا الحبيب،
ما شفناش حضرتك بقالنا فترة يعني.
أنا كنت معك أمس على قناة الرحمة الفتاوى، وكل يوم أحد عقيب صلاة العصر.
والله أسعد بلقاءات حضرتك والله كثير يعني.
الله يرضى عنك.
الله يبارك فيك. في بس استفسار بس عاوز حضرتك توضحه لي.
تفضل يا أخي مصطفى.
الآية لسورة النساء اللي هي عن وإن خفتم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
جميل.
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. بنسمع في بعض البرامج على الفضائيات بيجي المذيع والمذيعة واستضيفوا بعض العلماء فبيقولوا بيتكلموا في قضية التعدد. فمنهم من يقول يعني أنا مع التعدد، ومنهم من يقول أنا ضد التعدد، وكأن القضية يعني فيها خلاف، مع أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا في قرآنه.
يا أخي مصطفى.
نعم.
صلى على الحبيب
عليه الصلاة والسلام.
اعلم رحمني الله وإياك أن التعدد قد يكون واجبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها. أين؟ وقد يكون مباح.
بمعنى
وفي
ايه
وفي نقطه ثانيه يا شيخ كمان يعني
بس خلينا اكمل لك الله يرضى عنك حتى نعم. تستفيد ويستفيد المستمعون. رجل عنده زوجة واحدة اي نعم وهذا الرجل زوجة واحدة لا تكفيه ويخشى على نفسه العنت اي جريمة الزنا ولن يدفع الزنا الا بالزواج الشرعي وهو عنده قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وقدرة جنسية هذا اذا لم يعدد كان آثما. أين تأملوا في الكلام إن الرجل المتزوج لزوجة واحدة وهي لا تكفيه ويخشى على نفسه الوقوع في العنة أي في جريمة الزنا ولن يدفع الزنا إلا الزواج الشرعي وعنده قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وقدرة جنسية حينئذ فرض ووجب وتحتم ولزمه أن يعدد. طيب ومتى يكون حراما؟ مثلا تلقى راجل ساكن في غرفة واحدة بمطبخ وحمام وصالة ودورة مية أعزك الله وبعدين راح يجيب زوجة تانية. ايه يا عم اللي بتعمله ده؟ قال بطبق السنة يا أخي. يا عم السنة الله يرضى عنا وعنك، انت أصلا في حاجة إلى بيت ضعف البيت الذي تعيش فيه، فكيف تأتي بزوجة تعادها فين؟ في الصالة؟ خطأ زي مثلا يعني. وقد يكون هذا الرجل دخله الشهري 200 جنيه، إذا كان هذا الراتب الذي تتقاضاه لا يكفي أسرتك التي تتكون من زوجة وولدين مثلا، فتأتي بثانية يبدأ بقى العقيدة والتوحيد يتبين عنده، إيه يا أخي التمس الرزق في النكاح ويبدأ مش... فبعض الإخوة أو بعض الناس لا يعني ينكرون الأسباب. يا إخوان إن القدح إن نكران السبب إن نكران السبب قدح في الشريعة، وفي نفس الوقت الاعتماد على السبب شرك بالله، والتوكل الذي أمرنا الله جل وعلا به أن نأخذ بالأسباب الشرعية ولا نعتمد إلا على الله، وهذا انطلاقا من قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه. أي نعم. فهذا الذي تزوج وليس عنده قدرة اقتصادية ولا عدلية وربما يكون يعني ما عنده قدرة جنسية ويتزوج، فهذا وقع في الحرام. فهذا وقع فين؟ في الحرام، في لعدم قدرته الاقتصادية وعدم قدرته العدلية وعدم قدرته الجنسية ويعدد، فهذا أثم بذلك والله المستعان. وهكذا وكذلك أيضا لو كان عنده زوجة وهي تكفيه ولكن عنده قدرة عدلية واقتصادية وجنسية ونظر إلى المجتمع فوجد عنوسة في المجتمع، وفي يوم الجمعة المنصرمة في برنامج مع الشباب كان عمر ابني يتكلم عن في هذا البرنامج عن العنوسة. أي نعم. وكان معه فضيلة الشيخ رضا والدكتور الضبيعي، صلى الله أن يوفقنا وإياهم إلى ما يحب الله ويرضى. ففعلا تتخيل أن بلد كمصر على سبيل المثال فيها 9 مليون عانس، فأراد أن يشارك في حل هذه المشكلة مشاركة عملية، أما وإنه عنده قدرة اقتصادية وعدلية وجنسية فما هو المانع أن يشارك ليؤجر وليثاب؟ فإن هناك من البنات من بلغن 35 ولم يتزوجن إلى الآن، فيجب على النساء ألا يكونوا يعني أنانيات، فتفسح المجال لأخواتها في الله عز وجل في هذا الباب، والله المستعان والله أعلى وأعلم في هذا. نعم. طيب نعم، هل هناك شيء آخر؟ دقيقة. طيب في هذه الدقيقة أشكركم على حسن استماعكم وحسن متابعتكم حتى أتشرف بلقائكم في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، فأبدأ الكلام من الحديث 88 من كتابنا كتاب عمدة الأحكام بفضل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا.